الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نبدأ في درس اليوم أنبه على خطأ يعني وقع في المرة الماضية، وهو ما يتعلق بشيوخ اللالكائي رحمة الله عليهم. فقد ذكرنا أن من شيوخه يعني أبو حامد الأسفرايني، وذكرت أنه صاحب العقيدة السفارينية، وهذا خطأ، فإن صاحب العقيدة السفارينية هذا أبو العون السفاريني، وهو حنبلي، وتوفي عام 1188، فهذا متأخر جدا. وأما هذا الذي من شيوخ اللالكائي فهو أبو حامد الإصفرايني الفقيه الشافعي المشهور، وقد توفي عام 406. وعرفنا في المرة الماضية يعني مقدمة ذكرها يعني المحقق الغامدي مقدمة لهذا الكتاب، ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في أصل الكتاب. قال الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي والمتوفى عام 1418. طبعا هذه المقدمة مقدمة نافعة يعني فيها فوائد، وفي الغالب أن المقدمات يعني تكون فيها يعني مجمل لمضمون الكتاب، فهذه فائدة المقدمات، أن المقدمة تشتمل على مضمون الكتاب فهي كالمفتاح للكتاب. وفي المقدمة أيضا يعني يفصح المصنف عن منهجه، يفصح المصنف عن منهجه. فقال رحمة الله عليه: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه، الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه، والحق يظهر ويتضح بإنزال الكتب. فالكتب التي ينزلها الله تبارك وتعالى على رسله هذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد، لأنه بدون هذه الكتب يتفرق الناس ويتعدد متبوعوهم، فكل قوم يتبعون إنسانا معينا. وأما الكتب فهي تجمع الناس وتحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. وتأمل كيف حمد الله تبارك وتعالى نفسه على ذلك، كما في سورة الكهف، فقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فإنزال الكتب أيها الإخوة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الناس، وبها يتضح الحق ويظهر ويستبين، فما أحسن هذه الافتتاحية، لأن هذا الكتاب هو في بيان الحق، هو في بيان الحق من عقائد الناس، وأن الحق من ذلك هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فافتتح المصنف كتابه بجملة تدل على مضمونه ومحتواه: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضح وكشف عن سبيله وبينه، وهدى من شاء من خلقه إلى طريقه، وشرح به صدره وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليها. نعم، كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما هدانا، وأعظم نعمة على الإنسان هي نعمة الهداية. ولذا لم يكن في فاتحة الكتاب مسؤول ولا مطلوب إلا الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. قال: فحفظه وعصمه من الفتنة في دينه، فأنقذه من مهاوي الهلكة، وأقامه على سنن الهدى، وثبته وآتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته. الشاهد أيها الإخوة أن المصنف حمد الله تبارك وتعالى على بيان الحق وعلى هداية من هدي إليه. وأيضا يحمد الله تبارك وتعالى على إضلاله من أضل، ولذلك قال: وأضل من أراد منهم وبعده وجعل على قلبه غشاوة وأهمله في غمرته ساهيا وفي ضلالته لاهيا، ونزع من صدره الإيمان وابتز منه الإسلام. لو استعمل المصنف يعني لفظة غير هذه اللفظة، لفظة الابتزاز، لكان أولى. كان يقول مثلا: ومنع منه الإسلام، ومنع منه الإسلام. فالله تبارك وتعالى يحمد على هداية من هدى وعلى إضلال من أضل، وهذا حمد له سبحانه وتعالى على القضاء والقدر. حمد له سبحانه وتعالى على القضاء والقدر. فالله تبارك وتعالى يحمد على كل أفعاله. لماذا؟ لأن أفعاله سبحانه وتعالى تدور بين العدل والفضل، تدور بين الفضل والعدل. فمن هداه فقد تفضل عليه، ومن أضله فقد عدل فيه. وإذا كانت أفعاله سبحانه وتعالى تدور بين الفضل والعدل، فإذا يحمد سبحانه وتعالى على كل أفعاله. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم منزها ربه عن أن يكون في فعله شر، قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. نعم. ثم قال: لا المحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه. يقول المحسن: هذا الجزاء الذي جزي به هذا ليس عن استحقاق، وإنما هو عن فضل، وإنما هو عن فضل. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فإذا يعني جزاء المحسن ليس عن استحقاق، وإنما عن فضل، وإنما عن فضل من الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يكون دقيق عندما يتكلم بمثل هذه الألفاظ، ما يقول يستحق، ما تقول يستحق، ما في أحد يستحق شيء على الله عز وجل، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي حق ذلك على نفسه، لا كما تقول المعتزلة كما سيأتينا أنهم يوجبون على الله عز وجل أشياء. لا، الله تبارك وتعالى هو الذي يوجب على نفسه، هو الذي يكتب على نفسه، لأن شأن الله تبارك وتعالى عظيم. قال: وللكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه. لا يراجع المصنف، المصنف في هذا، يراجع المصنف في هذا، بل الكافر يعني كان له جرم وله جريرة، والله تبارك وتعالى ما كتب ذلك عليه إلا لجرمه واستكباره وعناده. ويمكن أن تخرج من القرآن بمئات الآيات التي تدل على ذلك، التي تدل على ذلك، وأن الله تبارك وتعالى أضل من شاء بسبب، أيها الإخوة. فهذا يناقض القاعدة المعروفة والتي ينبغي ألا تنسى أبدا، أن الله تبارك وتعالى يفعل بأسباب، الله تبارك وتعالى يفعل ليس لمجرد المشيئة، وإنما يفعل سبحانه وتعالى بأسباب، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. تأمل مثلا قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم إيش؟ ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب عظيم. إيش اللي فيها بما كانوا يكذبون؟ الآيات التي بعدها فيها: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وهذا كثير جدا في القرآن. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فهذه الباء هذه بما كانوا، فبما نقضهم، باء السببية هذه كما يقول ابن القيم في كتاب شفاء العليل: ما أكثر باء السببية في القرآن، ما أكثر باء السببية في القرآن، وأن الله تبارك وتعالى يفعل بإيش؟ يفعل بأسباب. المهم أن المصنف افتتح الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى على يعني بيان الحق وعلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى. شوف كيف الاقتران الجميل هذا: بيان الحق والحق ظاهر، ومع ذلك لم ينتفع بهذا الحق كل الناس، بل انتفع به طائفة وأضل الله تبارك وتعالى عنه طائفة. فهذا فيه تسلية، هذا فيه تسلية لأهل السنة والجماعة، تسلية. الحق ظاهر واضح، فمن اهتدى فبفضل الله عز وجل، ومن ضل فبعدل الله عز وجل. فإذا الأمر كما قال الله تعالى لنبيه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تقتل نفسك على أن يكونوا مؤمنين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يعني ما تحتاج حزن ولا هموم، بل الواجب على الداعي أن يكون منشرح الصدر، يكون منشرح الصدر. وأن يبلغ يعني عن الله تبارك وتعالى، وأما النتائج فهي عليه سبحانه وتعالى، النتائج عليه سبحانه وتعالى. وتذكروا يعني لما لقي المسلمون من صنوف الأذى في مكة ما لقوا، فجاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مستند إلى الكعبة، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضرموت إلى الشام لا يخاف إلا الله، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. فأنت ما عليك إلا أن يعني تبين الحق، تعرف الحق تعمل به وتبينه للناس، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فما أحسن هذا الاقتران بين بيان الحق وبين انقسام الناس إلى مهتد وإلى عيش وإلى ضال. فكن على يقين أن هؤلاء العلماء عندما يكتبون ما يكتبون يعني أي كلام، ولا يكون هم الواحد منهم يعني السجع والنظم، لا، هو عنده شيء معين يريد يعني أن يذكره. فمن البركة أن تتأمل في كلام هؤلاء العلماء الأكابر، لأن كلامهم يعني فيه الخير وفيه البركة. ولا يفهم الكتاب والسنة إلا بكلام هؤلاء الأماجد. بعد الحمد ذكر التوحيد على نظام فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب افتتحت بالحمد ثم التوحيد، الحمد لله ثم إياك نعبد. فإذا الإنسان يتعود دوما هذا في كتاباته، أول ما يفتتح بالحمد ثم بالتوحيد. قال ونشهد، يتعقب المصنف في هذا فيقال الذي جاء في خطبة الحاجة أن الحمد بصيغة الجمع، وأما التوحيد فبصيغة الإفراد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذا كله صيغة الجمع. وأما بالنسبة للتوحيد فأنت ما تتحمل مسؤولية الناس، أنت عندما تقول ونشهد أن لا إله إلا الله أنت تحملت الآن مسؤولية الناس، وإنما تتحمل مسؤولية نفسك. فلذلك يأتي التوحيد بصيغة الإيش؟ بصيغة الإفراد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا هو الصواب كما جاء في خطبة الحاجة. الذي يحيي ويميت وينشئ ويقيت، أشهد أن لا إله إلا الله الذي، التوحيد ودلائله، وهذا كثير في كلام الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله الذي كذا، فالذي يكون بعد الذي هذا يكون من دلائل التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رزق العباد عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض، وهكذا. فما يذكر بعد الشهادة يكون من دلائل التوحيد. قال الذي يحيي ويميت وينشئ ويقيت، ينشئ يعني يخلق، ويقيت تقول أصل هذه اللفظة يدل على إمساك وحفظ وقدرة على الشيء، إمساك وحفظ وقدرة على الشيء. فهو سبحانه وتعالى يخلق ويحفظ ما خلق، وقادر على ما خلق، وقادر على ما خلق، كما قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا، أقات يقيت، فهو مقيت سبحانه وتعالى، يعني حفيظ قادر. قال: ويبدئ ويعيد، شهادة مقر بعبوديته ومذعن بألوهيته ومتبرئ عن الحول والقوة إلا به. قال: مقر ومذعن، مقر ومذعن. فنذكركم بأصل الإيمان. الإيمان والإسلام ما هو؟ إقرار وقبول وإذعان. إقرار، تقر وتقبل وتذعن، لا بد من الثلاث. بعض الناس يقر بس لكنه ما يقبل، وهذا تجده في الكفر وفي اليهود، يقرون لكنهم لا يقبلون. طيب بعض الناس يقر ويقبل لكنه لا يذعن، يقول: أقررت بما جاء به محمد وقبلته، لكنه لا 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 يخضع ولا يذعن ولا يمتثل. فلا بد من هذه الثلاث: إقرار وقبول وإذعان. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه إلى الخلق كافة، وأمره أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافر. طيب، قال: أما بعد، أما بعد، هذه سنة، هذه سنة بوب البخاري. قال: باب قول أما بعد، وذكر ما شاء الله الأحاديث الكثيرة. فإذا بعد أن يعني تقدم للكلام وتريد أن تنتقل، تريد أن تنتقل، تقول: أما بعد. فإذا أما بعد يعني هذا لفظ للانتقال من شيء إلى شيء. أما بعد، فإن أوجب ما على المرء، عرفت من المقدمة نافعة جدا، أوجب ما على المرء، فهذا هو الواجب على الإنسان. الإنسان لا بد أن ينشغل ويفكر بأوجب ما يكون عليه، أوجب ما يكون عليه ويتعين عليه. فإن أوجب ما على المرء، وذكر لنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول: معرفة اعتقاد الدين، هذا واحد. الشيء الثاني: التمسك بما عرفت، موجود عندك بس انت تأخر. قال: معرفة اعتقاد الدين، هذا واحد. وبعدين قال: ثم التمسك. قال: ثم الاجتناب. فإذا واجب عليك ثلاثة أشياء: معرفة الحق والتمسك به واجتناب البدع التي هي تخالف الحق. تعرف الحق، تتمسك به، وتجتنب ما يضاد هذا الحق، هذا أوجب ما على المرء. قال: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين. فتعرف بالدلائل واليقين، تعرف بالدلائل واليقين، هذا ما يميز أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فيعرفون من شيوخهم بلا دليل ولا برهان إلا زبالة الأذهان. فإذا معرفة الحق بالدلائل واليقين. قال: وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله، ثم قول رسول الله وصحابته، ثم ما أجمع عليه السلف. هذا الحق، هذا طريق الحق. فتعرف الحق بأي طريق؟ بهذه الطرق: الكتاب والسنة وقول الصحابة الأخيار وما أجمع عليه المسلمون. قال: ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كقابض على جمر، القابض على دينه كقابض على جمر. وهذا زمان أيها الإخوة، هذا زمان. قال: ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. يعني لو واحد منكم يكون، يعني أنا أفتح لكم المفاتيح، يعني إذا واحد فيكم واظب معنا على هذا الدرس إلى أن ننتهي، يمكن إن شاء الله في نهاية الكتاب أن يخرج ملخص لهذا الكتاب، ممكن في 50 صفحة. فيعني هذه الرؤوس، هذه رؤوس الأفلام، هذه مهمة جدا. فيعني بعضكم يعتني بها، وبعدين يعني هو يأخذ من الرؤوس وبعدين يروح يبيضها في البيت، لما إن شاء الله ننتهي من الكتاب يكون عنده، صار عنده يعني مصنف اختصار، مثلا كتاب شرح أصول السنة للالكاء، لأن طبعا المختصرات يعني مهمة، المختصرات مهمة، والمختصرات لا تأتي إلا بعد ليش؟ إلا بعد البسط، تبسط وبعدين تختصر. قال: فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة. طبعا طرائق يعني طرائق، يعني لأن الهمزة والياء يعني يتناوبان عند بعض الناس. قال: والدلائل اللائحة، يعني اللائحة المشهورة، والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون. لا تحسب أن الصحابة والتابعين جاءوا بشيء من رؤوسهم، إنما علمهم الكتاب والسنة وما فهموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين، واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين. فإذن هذا ما كان عليه السلف. فلو واحد قال: ما هو أوجب شيء على الإنسان؟ باختصار، ما كان عليه السلف. يعني أنت ممكن تختصر وبعد الاختصار تختصر أيضا. فهو ذكر أن الواجب على الإنسان 3 أشياء، حمك الله، الواجب على الإنسان 3 أشياء. قال: وهذه 3 أشياء هي التي كان عليها الإنس، التي كان عليه السلف. ولذلك ما استحضر الحديث، حديث الاشتراك: كلها في النار إلا واحد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أنا عليه اليوم وأصحاب. كلام موجب، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فإذا قلت عقيدة الكتاب والسنة بفهم السلف، أو قلت ما كان عليه الصحابة، كل هذه يعني مترادفات. قال: فمن أخذ في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه اتبعتها في العاجلة والآجلة. الذي يتمسك بهذا يأمن التبع، التبع يعني المسؤولية، يأمن المسؤولية في العاجلة والآجلة. وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها، ويستعجل بركتها، ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. فبين رحمة الله عليه أن التمسك بهذا بما كان عليه السلف هو سبيل النجاة، هو سبيل النجاة، وهذا واضح في حديث العرضاء: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إيش النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. تمسكوا إياكم ومحدثات الأمور، إيش قال الشيخ؟ ثم التمسك بها، ثم اجتناب الإيش؟ البدع. تمسكوا وإياكم ومحدثات الأمور. فكلام هؤلاء العلماء مأخوذ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، لكن كلامهم يكون يعني توضيحا للكتاب والسنة. قال: ومن أعرض عنها وابتغى الحق في غيرها مما يهواه أو يروم سواها مما تعداه أخطأ في اختيار بغيته، أخطأ في اختيار بغيته وأغواه. إيش اللي أغواه؟ ها؟ هذا الضمير أغواه. إيش اللي أغواه؟ ما يهواه وما يتعدى. فما يهوى الإنسان هذا يعني يغويه، فالهوى يعني يهوي بالإنسان ويهلكه ويرضيه. قال: وذلك يعني ما يعترض على كتاب الله، الذي يتبع هواه يعترض على كتاب الله وسنة رسوله بضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال، المحال يعني الجدال، والحيدة عنهما بالقيل والقال، مما لم ينزل الله به من سلطان، ولا عرفه أهل التأويل واللسان، ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان. ثم ذكر يعني نتائج تحكيم العقل في أمور الشريعة، لأن هذا دخل الهوى. فإذا تعرف الحق والسنة، وتحذر العقل، العقل الذي يكون مضادا لهذه السنة. قال: فهو يعني هذا الذي يعني يتبع هواه، فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب. أمرهم عجيب، المعتزلة وهؤلاء القدرية يدبرون مملكة الله عز وجل، والشر هذا ليس من خلق الله، ويضعون لك يعني من أهوائهم يعني ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: فهو ذائب الفكر، بدل أن يفكر في آية أو في حديث ينتفع به، فهو يفكر في ماذا؟ في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب كالمعتزلة والقدرين. قال: وفهمه المخلوق بتقبيح القبيح، من حيث وهمه أو بتحسين الحسن بظنه. يقولون هذا خلق الشر، هذا يعني قبيح، والقبيح لا يجوز على الله، يقبح ويحسن. ونذكر لكم يعني ما يتعلق بمسألة التحسين والتقبيح باختصار لأنها مهمة. وأنا لما كنت أقرأ هذه المسألة يعني قديما أقول يعني لا طائل تحتها الآن، إلا أن مثل هذه القواعد يعني أنت تجد لها تطبيق في بعض المواطن. فعند المعتزلة أن العقل هو الذي يحسن ويقبح، عندهم العقل هو الذي يحسن ويقبح، فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، هذا عند المعتزلة. يقابلهم الأشاعرة فقالوا: القبيح ما قبحه الشرع، والحسن ما حسنه الشرع، وليس للعقل دخل في التحسين والتقبيح. والمعتزلة قالوا: ليس للشرع دخل في التحسين والتقبيح، والحق بينهم. أن الشرع إذا أمر بشيء فلا بد أن يكون حسنا في العقل، وإذا نهى عن شيء فلا بد أن يكون قبيحا في العقل، فلا منافاة بين العقل والشرع. هذه القاعدة يعني اليوم يعني ذكر لنا مثال، وأرجو من صاحب المثال أن ما يضع في خاطره، لكن لا بد من ذكره. يعني بعض الناس يقول إيش، لو لم يكن هذا الشيء حرام لفعلته. نحن نستفيد الآن من مسألة التحسين والتخبيح في رد هذا الكلام. يقول لو ما كان هذا الشيء حرام، هو طبعا نيته طيبة، يقول لو ما كان هذا الشيء حرام لا فعلته. إذن هو شو معنى هذا الشيء؟ ها؟ هذا إيش هذا؟ هذا على قول من؟ على قول من؟ الأشاعرة. نقول لو ما كان هذا الشيء حرام لفعلته، هذا معناه أنه لا يرى فيه إيش؟ لا يرى فيه إيش؟ قبحا. هذا معنى كلامه، أنه لا يرى في هذا الشيء قبح، ولولا أن الشرع يعني نهى عنه لفعلته. فإذا هو استفاد قبحه من جهة الشرع، لكنه بالنسبة له إيش؟ ليس بقبيح. فمثلا بعض الناس يقولها، فأنت ترد عليه بمثل هذا الذي ذكرناه، التحسين والتقبيح. فإذا نهى الشارع عن شيء فلا بد أن يكون قبيحا في العقل أيضا، فيجب على الإنسان أن ينفر من الحرام ومما نهى عنه الشارع، لأنه قبيح في الشرع وقبيح في الإيش وقبيح في العقل أيضا. نعم. فإذا هؤلاء الذين يحكمون العقل ها يقبحون ويحسنون. قال أو بتعديله تارة وتجويره تارة أخرى، يقولون هذا عدل وهذا جور، يقولون هذا ظلم والظلم محال على الله. فإذا يعدلون أحيانا ويجورون أحيانا، فإذا يحسنون ويقبحون، ها يعدلون ويجورون. وإيش كمان؟ قال أو بتعجيزه عن خلق أفعال العباد، يقولون الله عز وجل غير قادر على أفعال العباد، وهذا الإنسان الشرير الذي يفعل الشر هذا هو الذي يخلق هذا الشر، والله عز وجل غير قادر على منعه. قال أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه، يقولون هذا يجب على الله، فهذا كله بسبب الإيش؟ بسبب العقل. فأنت لو رقمت هذه الأشياء عندك، بتقبيح القبيح أو بتعديله تارة هذا الثاني، أو بتجويره أخرى من الجور يعني، أو بتعجيزه عن خلق أفعال العباد، لا تجويره، تجويره عشان تكون بتعديله.
عيد.
فإذا بتقبيح القبيح أو بتحسين الحسن، هذه نسمعها ليش؟ هذه اثنين. الثالث أو بتعديله، أو خلي كل اثنين يعني شيء واحد، أي كل اثنين كل شيء وما يقابله عجاله شيء واحد، التقبيح والتحسين هذا واحد، التعديل والتجوير هذا اثنين، التعجيز تعجيز هذا ثلاث، وبعدين الرابع أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه. قال لجهله بعظيم قدره سبحانه، أنت توجب على الله، فإذا هذا جاهل بعظمة الله وبقدر الله عز وجل، وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق، تقول لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، بل هو الذي يوجب على نفسه كما قال تعالى كتب على نفسه الرحمة إني حرمت الظلم على نفسي، فالله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه أما هذا القدر والمعتزلي الذي يأتي ويقول يجب على الله كذا، فإذا بين المصنف رحمه الله أن السوس الذي يعني ينخر في السنة ويهدم أركانها وبنيانها هو الإيش؟ هو العقل المضاد للسنة، العقل المضاد للسنة. نعم. قال: ولو رد الأمور إليه رأى تقديرها ورأى تقديرها منه وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له كان قد سلم من الشرك والاعتراض عليه. قال: فهو راكب ليله ونهاره في الرد على كتاب الله، سبحان الله، في الرد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله والطعن عليهما، أو مخاصما بالتأويلات البعيدة، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه. فإذا تقول المبتدع إما مؤول وإما جاحد، المبتدع إما مؤول، إما يؤول النصوص وإما يجحدها رأسا. أخذنا هذا من قوله إيش؟ فهو راكب الليل هو نهاره في الرد كذا، أو مخاصما بالتأويلات، أو مصلف الرأي، هذا المؤول. قال: فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة، إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة فيكون ماذا؟ ليس عنده إلا ليش؟ إلا التأويل. قال: فأما إذا رجع إلى أصله، هذا الجاحد، فأما إذا رجع إلى أصله، يعني المبتدع إذا رجع إلى أصله الذي بنى عليه بدعته، قال: وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار. فإذا المبتدع إما أن يكون له محاورة في الكتاب والسنة وهذا يكون مؤولا، وإلا فبيريح حاله ويجحد من البدعين، يجحد وينكر، مش يريح حاله يغلب حاله بالجحود والإنكار، وضرب بعضها ببعض من غير استفسار، واستقبل أصلهما ببحث الجدل والنظر من غير افتكار، وأخذ في الهزو والتعجب من غير اعتبار استهزاء بآيات الله وحكمته، واجتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، حتى منهم من يعني قال إيش لما روى حديث ابن مسعود: في يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما كذا، آخر الحديث قال: لو لقيت فلان لا إيش، واللي بعده حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ولو قال الرسول ذلك رددته. فهذا هو الجحد والإنكار. نعم. قال: واجتراء على دين رسول الله وسنته، وقابلهما، أي قابل السنة، برأي النظام والعلاف والجباء وابنه الذين هم قلدة دينه، قلدة دينه يعني الذين يقلدهم، القلدة مثل يعني مثل فجرة، ففجرة جمع فاجر، وقلدة جمع إيش؟ جمع مقلد بفتح اللام. فإذا تجد البدع يعني هؤلاء إما أن يؤول إذا كان عنده شوية يعني حياء، وإما أن إيش، وإما أن يجحد رأسا. طبعا هؤلاء يعني النظام والعلاف والجبائي هؤلاء كلهم من رؤوس يعني المعتزلة، ويعني منهم من ينقل يعني تكفيرهم. قال: وجميع فرق الأمة متفقون على تكفير النظام الجباي هذا تتلمذ عليه أبو الحسن الأشعري ثم تركه وتبرأ من يعني مما أخذه عنه. قال قوم يعني هؤلاء وأمثالهم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله. وفعلا أيها الإخوة هذه حقيقته، لا علم لهم لا بالكتاب ولا بالسنة، لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، لا تلاوة ولا دراية، لأن المسلم العام عندما يتلو لأنه يعرف أن هذه قربة، هذا كلام الله عز وجل، أما هو حتى ما ربما لا يرى أن هذا قرب إلى الله عز وجل، فحتى لا يتلو تلاوة ما يتلوه في تلاوة أو دراية، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف. قال ولغضرت أقدامهم في طلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. فإذا هذه حقيقة أهل البدع، والله أهل البدع هذه حقيقتهم، لا يعرفون الكتاب والسنة، وإنما هم نشأوا على يعني أقوال متبوعيهم ويعني يتعصبون لها ويدافعون عنها، ولذلك يعني يفتضحون عندما يكتبون ويصنفون يفتضحون، كالذي يقول مثلا الاحتفال بالمولد النبوي سنة مؤكدة. شوف كيف التعجب، سنة مؤكدة ما شاء الله، هذا ما يعرف إيش معنى السنة المؤكدة. السنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب وين هذا؟ وين هذا الاحتفال الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه ولو مرة؟ يقول سنة مؤكدة. فإذن هؤلاء لا علم لهم لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بمفاتيح الكتاب والسنة. والعجيب في هؤلاء أنهم يعدون كتاب الله وسنة رسوله حشوا، يعدون الكتاب والسنة حشوا، ويقولون عن الذين يتبعون الكتاب والسنة هؤلاء الحشوية. الحشوية يعني الفموش، يعني الحشوية يعني ايش؟ يعني العوام. حتى قال أحدهم يعني أول من تكلم بهذا اللفظ الحشوية يقول عندك في التعليق، قال والمعتزلة تطلق على مثبتة الصفات حشوية، وأول من تكلم بهذا اللفظ في الإسلام عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة، فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله، ذكر له عن ابن عمر فقال كان ابن عمر حشوي، نسبه إلى الحشو وهم العامة والجمهور. فإذا هم يعتبرون الكتاب والسنة حشوا وتقليدا، ويعتبرون حملتهما جهالا وبلها، ثم يعني يكفرون المسلمين، يكفرون أهل السنة، ويعتمد في تكفير أهل السنة على إيش؟ على يعني على قول متبوعه. قال ثم تكفيره للمسلمين بقول هؤلاء، بقول هؤلاء، فإذا لم تتبع قول هؤلاء عندهم فيكفرون، إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم بس، من خالفهم كفروا. ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو، ولو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة كانت بالتقليد أليق، فهم والله هم المقلدون. فالذي يتبع الكتاب والسنة لا لوم عليه، لأن أنت وهم تشهدون أن محمد رسول الله، فالذي يتبع السنة لا لوم عليه، واللوم انما هو على الذي يتبع قول الغير بلا حجه. فاهل البدع يتبعون يعني متبوعهم بلا دليل ولا برهان، فهم اولى بان يكونوا مقلدا واولى بان يكونوا حشويا. قال لا شيء عندهم الا مضغ الباطل. شوف كيف التعبيرات الجميله، يمضغ الباطل، ما عنده إلا الباطل والتكذب على الله ورسوله. طبعا احنا ما بنقرأ يعني كل شيء، فالذي يعني يقرأ اللي بيكون جاي محضر الدرس أو بعد ما يرجع يقرأ، إذا وجدت مر به يعني شيء لا يفهمه تركيبة معينة فيسأل إن شاء الله. قال وإنما ديدنه الضجاج والبقباق والصياح واللقلاق. ديدنه الضجاج والبقباق والصياح. البقباق واحد بيبقبق يعني، البقبق البقبقة يعني خروج الفقاقيع بتنفجر تطلع صوت يعني. والدجاج هو يعني الصياح. فإذا هذا الذي عنده الضجاج والبقباق والصياح واللقلاق. قال واللقلاق هو شدة الصوت في حركة وقال. قد نبذ قناع الحياء وراءه وأدرع سربال السفه فاجتابه، يعني تسربل بالسفه، وكشف بالخلاعة رأسه وتحمل أوزاره وأوزار من أضله بغيره. قال فهو في كيد الإسلام وصد أهله عن سبيله ونبذ أهله الحق أو نبذ أهل الحق بالألقاب أنهم مجبرة. فإذا هذا يكيد للإسلام ويصد عنهم وينبذ يعني أهل الإسلام بالألقاب. ولا تحسب أن هؤلاء المبتدعة نجحوا أيها الإسلام، ما نجحوا فيما أرادوا، وإنما يظهرون ثم يعني يموتون، كما جاء في صحيح البخاري ما أذكر الآن عن ابن أبي الزناد أو نحوه، أنه يعني لما قيل له يعني إن يعني أهل البدع يعني الناس يجلسون إليه، فذكر يعني ابن أبي الزناد أو غيره أن هذا بيكون يعني فترة مؤقتة ثم ينفضون عنهم ولا يبقى إلا ذكر أهل السنة والجماعة، ولا يذكر يعني رؤوس أهل البدع إلا بكل سوء كما نحن نذكره الآن، النظام والعلاق معبد الجهني والجهم بن صفوان لا يذكرون إلا بالسوء، وأما أهل السنة والجماعة فلا يذكرون إلا بكل خير. قال ثم إنه من حين حدثت هذه الآراء المختلفة في الإسلام وظهرت هذه البدع من قديم الأيام وفشت في خاصة الناس والعوام وأشربت قلوبهم حبها، قال لم تر دعوتهم منتشرة في عشرة من منابر الإسلام متوالية، ولا أمكن أن تكون كلمتهم بين المسلمين عالية أو مقالتهم في الإسلام ظاهرة، بل كانت ضاحضة وضيعة مهجورة، وكلمة أهل السنة ظاهرة ومذاهبهم كالشمس نايرة ونسب الحق ظاهرة وأعلامها بالنصر مشهورة وأعداؤها بالقمع مقهورة. يعني مع هذا السجع إلا أن الكلام يعني ما شاء الله يعني يحتوي على عظيم المعاني. يقول طبعا يعني يسأل بعض الناس يقول طيب وهذا الذي جرى في عهد المأمون لما كانت المعتزلة هم كل شيء، فالشيخ رد على هذا قال ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر. مقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر، وإذا كان الظهر في عهد المأمون فانظر الذي جاء بعد المأمون ماذا فعل به. فهذا كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلم، هذا يكون أكثر فضيحة لهم أنهم يمكنون، كما قال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، هذا يكون أنكى في العقوب. قال أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته أو يقهر ذاك بسيفه وصوته أو يستميل قلبه بما له أو بماله ليضله عن سبيل الله. فالمهم أن هؤلاء يعني ظهورهم يكون يعني في فترة مؤقتة ثم يعني يقهرون وينقمون. ثم ذكر يعني كيف ظهرت البدع وبداية ظهورها، ونتوقف عند هذا حتى يعني